بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت. قال ضعيف، أخرجه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن عباس به قال البوصيري: في زوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيدا أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس يعني تدليس التسوية. قال علام الألباني رحمه الله في الإرواء: الطريق المشار إليها أخرجها الطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني والحاكم وابن حزم في أصول الأحكام من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد. قال: حدثنا الأوزاعي. هلا قال بالتثنية وأيوب بن سويد. قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما. قلت: وإسناده ظاهر الصحة. لكن قال ابن رجب متعقبا على الحاكم: كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو حاتم كما في العلل لولده: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، وكلاهما ضعيف وإسماعيل أشد. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وللحديث طرق أخرى من حديث ابن عباس وابن عمر وثوبان ومدرداء وعقبة بن عامر أبي ذر، وكلها شديدة الضعف أو غير محفوظة، انظرها في جامع العلوم والحكم. وقد نقل ابن رجب تضعيف الحديث عن أحمد وأبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي. الحديث ضعيف، ولكن فقراته كلها لها أدلة تغني عنه، أنه لا يؤاخذ في الخطأ، ولا يؤاخذ بالنسيان، ولا يؤاخذ بالإكراه، أدلة كثيرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، وأحاديث كثيرة في الباب. فلا شك أن المعنى الذي ورد من أجل الحديث أن الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان والإكراه، فمعنى صحيح، تدل عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: من أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق خطأ، ومثل أن يريد أن يقول طلبتك فيخطئ ويقول طلقتك. قال الحافظ حجر رحمه الله في الفتح: وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. وعن الحنفية: ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه، لا في من ممن. وعن الحنفية: في من أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق، يلزمه الطلاق في من. قلت: وقول الجمهور والصواب لأن المخطئ لا قصد له في الطلاق، ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟ من عند أن يدعي هذا الادعاء؟ في روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة على الطلاق كالغضب أو سؤال امرأته الطلاق أو ما أشبه ذلك، والثانية لا يقبل قوله، وهو مقتضى قول مالك والشافعي على ما تقدم في المسائل السابقة. قد أجرى ابن المنذر في الأوسط أجرى الخلاف في هذه المسألة كالخلاف التي بعدها في النسيان. والقائلون بوقوع الطلاق في النسيان أيضا قتادة والزهري ومجاهد، سيأتي معنا عمر عبد العزيز، مالك، أحمد في رواية، الشافعي في قول، كل هؤلاء يقولون بوقوعه في حال الناس. فأجرى ابن المنذر المسألة والخلاف المذكور أيضا على المخطئ كذلك، فنقل عن هؤلاء المذكورين قتادة والزهري ومجاهد ومالك والشافعي في قول، نقل عنهم وقوع الطلاق، مع أن الشافعي الأصح عنه ما ذكره الحافظ بن حجر أنه لا يقع كقول الجمهور. والقول الثاني الذي هو للجمهور عزاه ابن المنذر، نعم كما سيأتي أيضا في مسألة الناس، عزاه لعطاء عمر بن دينار ابن أبي نجيح وإسحاق وأحمد، وكذلك عزاه للشعبي وطاوس، لم يذكر أحد من الشعبي وطاوس، وعزاه أيضا للشعبي وطاوس أنه لا يقع. وهو لا صح بلا شك مخطئ، فكيف يأخذ على خطأ؟ ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا. قال من المسألة الثانية، طيب أضيف المراجع الأوسط لابن المنذر التاسع صفحة 256، التاسع 256. المسألة الثانية، من علق طلاقه بفعل شيء ثم فعله ناسيا، إن فعلت هذا الشيء فامرأة، يقول إن فعل هذا الشيء فامرأته طالق ثم يفعله ناسيا، ومثلها لو علقه بأن تفعل امرأته شيئا ففعلته ناسية، قال من أهل العلم من قال يقع طلاقه، وهو قول قتادة والزهري ومجاهد عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية والشافعي في قول، لأنه علق طلاقه بشيء، فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه كقوله أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة. أما لمن مالك فلا يبعد أن يكون له قولا بالآخر، لأنه يعتبر النيات، يعتبر النيات في الألفاظ، حتى أنه في باب الأيمان يقول إن حلف على شيء وكان ناويا بيمينه ذاك خلاف ما تلفظ به فالعبرة بما نواه لا بما تلفظ، ويقع اليمين على ما نواه بقلبه، فلا يبعد أن يكون هذا فقط رواية عن مالك، يحتاج إلى تتبع ماذا كتب المالكية، لأنه يخالف مقتضى المذهب عندهم، مقتضى مذهب مالك القول الثاني، هذا يحتاج إلى تتبع كتب المالكية، ربما ما يكون إلا رواية فقط، وقد تكون خلاف المشهور عن عنده. نعم. لما هذا يعني هو يقول هم جعلوه تعليقا محضا لا يحتاج إلى نسي أو ما نسي، إن فعل هذا الشيء فهي طالق، يقول هذا تعليق محض، مثله مثله قال إذا جاء يوم الجمعة فهو طالق، فهي طالق، يعني ألحقوا الصورة ترك بهذه الصورة، والصحيح أن بينهما اختلاف، فإن ذاك علقه بفعله وهذا علقه بغير فعله، يوم الجمعة سيأتي من غير فعله، يعني بين الصورتين اختلاف. ثم أيضا الإنسان لما يعلق بفعله لا شك أنه يقصد في قلبه إذا كان متعمدا لفعله وإن لم يتلفظ بذلك، فإنه لو قيل له وقت اليمين نفسه فلو فعلته ناسيا لاستثنى ذلك، لقال لا أنا أقصد إذا ذكرت إذا كنت ذاكر. فعامة من يحلف إنما يقصد مع الذكر، بحيث أنه لو نبه وقت يمينه يقال له فلو نسيت لاستثنى هذه الصورة، فدل على العبرة بما وقع في القلب، العبرة بما يقع في القلب. وهذا في القول الثاني أقرب. قال ذهب جماعة من العلم لعدم وقوع طلاقه، وقال عطاء وعمر بن دينار بن أبي نجيح وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه، ورواية عن أحمد، هو الأظهر أيضا في مذهب أحمد، ورواية عن أحمد وعزاء الحافظ بن حجر للجمهور، ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه بفعل ذلك ليس قاصدا إيقاع الطلاق، فعله نسيانا فكيف يوقع عليه الطلاق في حال النسيان، ولأنه ولو لم يتلفظ ولو لم يقيد ذلك بلفظه فهو مقيد له بنيته، فلو قال إن خرجت من البيت بغير إذني، نعم، أو قال نعم إن فعلت هذا الشيء فامرأتي طالق، ولم يتلفظ بقلبه بلسانه أنه إن فعله ذاكرا، لكن لو سئل يقال له حتى ولو كنت ناسيا يقول لا أنا أقصد إذا كنت ذاكرا، إذن هذا قيد في القلب ولو لم يتلفظ به فهو له نية إنما الأعمال بالنيات. ورجع هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه بفعل ذلك ليس قاصدا إيقاع الطلاق، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وليس هو تعليقا محضا مقصوده وقوع الشرط والجزاء، كقوله إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق، أن هذا صار تعليقا محضا ليس مجرد إذا فعل هذا الشيء أو إذا لم يفعله، إنما قصد الطلاق المؤقت بوقت متى ما جاء فهي طالق، وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق، وهذا القول هو الصواب لأن الناس لا يؤاخر، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، وهذا تصويب الشيخ العثيمين رحمه الله، تنبيه مثل الخلاف السابق لو أخطأ ففعل ما علق الطلاق به معتقدا أنه غيره فلا يؤاخذ بذلك أيضا على الصحيح داري، مثلا إن دخل فلان داري فنعم داره فامرأته طالق ثم ظن أن اليمين كان على أخيه فأدخل ذلك الرجل الذي حلف يظن أن اليمين كان على أخيه، فهذا أيضا أدخله خطأ فلا يقع الطلاق. المسألة الثالثة، من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وقال بذلك من التابعين عكرمة والحسن وأبو الشعثاء وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ونقل عن جماعة من الصحابة، واستدلوا بحديث الباب إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونعم وحديث عائشة عند أبي داود وغيره لا طلاق في إغلاق، وفي إسناد محمد بن عبيد المكي وهو ضعيف، ولكن له طريق أخرى من حديث صفية بنت شيبة عند الحاكم، وفي إسناد قزعة بن سويد ضعيف، والحديث حسن بطريقيه لا طلاق في إغلاق، ومعنى الإغلاق سيأتي. قال إلا أن بعضهم فسروا الإغلاق بالغضب وقالوا لم يؤاخذ بكلمة الكفر ففي الطلاق أولى، وماذا وقالوا أي أصحاب هذا القول من ضمن أدلتهم فسروا الإغلاق بالغضب، والأصح أن تفسير الإغلاق يشمل كل ما أغلق على الإنسان بحيث أفقده الإرادة من غضب أو سكر أو فرح شديد أفقده التلفظ تلفظ بما لا يريده كما قال ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أغلق عليه فأخطأ. وفاقد الإرادة المكره أيضا يعتبر مغلقا عليه، لأنه فقد إرادته من أجل دفع شيء آخر، وهو يريد أن يدفع عن نفسه شيئا آخر. إذا ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، فذهبت، كان في نيته أنه فيه معاصي وكذا، ثم تبين لنا ما فيه شيء، فيها خلاف نفس الكلام السابق. فالظاهر أنه يعتبر بالنية، له أن يرجع بها. الصحيح في هذا أنه بعد ذلك له أن يأذن لها، لأنه كان الطلاق مبنيا على أنه فيه معصية، ولو لم يتلفظ بالقيد ولكن هو في قلبه ما طلق إلا من أجل ذلك. ستأتي مسائل نحو هذا، منها أيضا يقال لهم: امرأتك خرجت من غير إذنك، وجدتها في السوق، وهو كذب، فيتسارع ويطلق، يقول إذن فهي طالق، ثم يتبين أن هذا الطلاق بنى على أمر كذب مكذوب، فلا يقع أيضا على الصحيح، لأن طلاقه تلفظ به اعتبارا بهذا القيد ولو لم يتلفظ به، لكن هو ما طلق إلا بناء عليه. فالفتوى عند نعم جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز والعثيمين، على عدم وقوعه في هذه الصورة، وهو يشبه هذه الصور التي ندرسها الآن. يختلف حال المطلق، إن كان طلق دفعا للإكراه فقط وهو في قلبه أن ما زالت امرأته فهذا ما يقع، لأنه أراد أن يدفع بالطلاق الإكراه. وإن طاوع أباه، يعني طلق فعلا أنه ما كان يريد لكن أراد أخيرا طاعة لأبي، فهذا يقع على النية. من طلق إرادة الإكراه فقط أوهمهم أنه يريد الطلاق وهو في قلبه ما يريد، فهذا ما يقع. الثاني ما يريد طلاقا ولكن رأى في آخر أمره أنه يطاوع أباه وقبيلته فطلق، هذا يقع، لأنه طلق قاصدا الطلاق إرضاء لأهله وقبيلته. على كل تفسير الإغلاق في حديث عائشة هو أقرب إلى كون فقد العقل للسكر والغضب، أقرب إلى اللفظ، ولكن ألحقوا فيه المكره لأنه فاقد أيضا لإرادته. قال: وذهب بعض أهل العلم أو قالوا لم يؤاخذ بكلمة الكفر ففي الطلاق أولى، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذهب بعض أهل العلم لأنه يقع، وهو قول أبي قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره. هذا قول غير صحيح، لأن المكره فاقد الإرادة، إنما الأعمال بالنيات، والنية هي الإرادة ومحلها القلب. وعن الشعبي قول آخر أنه إذا كان الإكراه من قبل الحاكم وقع، أنه يكرهه على سبيل القضاء، وإن كان من قبل اللصوص أو غيرهم من المجرمين فلا يقع. والصحيح عدم وقوعه مطلقا، إلا أنه في حالة القضاء فنعم يقع في حالة القضاء إذا كانت الحجة عليه، أما إن كان الحاكم جائرا عليه فلا يقع. إن كانت الحجة عليك أن يكون اجتمع الحكمان في الصورة المتقدمة معنا، فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، اجتمع الحكمان ورأوا الرجل هو الناشز وأنه الحكم للمرأة وأنه حكم على الرجل بالطلاق، فعند ذلك يطلق لزاما ويقع عليه يقع عليه في هذه الصورة، لأنه طلاق حكم هذا، ولأن الحجة عليه. لكن لو هناك، لو كان هناك حاكم جائر جائرا ألزمه بدون حجة شرعية، فلا يقع على الصحيح فيما بينه وبين الله. لا يقع الطلاق. الذي هو الشعبي، هو قول عن الشعبي، الشعبي وجاء أيضا عن ابن عيينة والثوري، ذكره ابن المنذر، وهو قول ابن عيينة والثوري. انظر الأوسط لابن المنذر التاسع 253، الأوسط لابن المنذر التاسع 253. قال: المسألة الرابعة ضابط الإكراه. يكون الرجل مكرها إذا أصابه شيء من العذاب كالضرب والخنق وغير ذلك، ومن باب أولى السجن الطويل، وكذلك القتل من باب أولى. وهل يكون مكرها إذا توعد بذلك وبأشد منه؟ الجمهور على أنه مكره، إذا ما قد حصل شيء، إنما الآن سيوقع به، يتوعده بالضرب الشديد، بالسجن الطويل، بالقتل. الجمهور على أنه مكره، والصحيح إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا امتنع، يكون أمورا متيقنة معلومة ليست مجرد شكوك. وأنا أحمد رواية أنه ليس بمكره، ومنشور عن أحمد موافق للجمهور أنه يعد مكرها. هذا في المراجع الأوسط أيضا لابن المنذر التاسع 255، التاسع صفحة 255. المسألة الخامسة شروط الإكراه. الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، أي أنه يكون قادر على إنفاذ ما توعد به. فلو أكل ماذا، فلو هددك إنسان ليس له قدرة فلا يعتبر إكراها. وحكي عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص لم يقع، وإن أكرهه السلطان وقع. والصحيح العموم المتقدم الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه، أن يكون متيقنا بنزول الوعيد أو يغلب على ظنه، فإن كان مشكوكا فيه فليس مكرها. الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل. الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه. فلو قال ولي القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن ذلك إكراها، يعني يكرهك بشيء لا يجوز له أن يفعله بك. أما أن يأتي شخص قتلته فيأتي وليه يقول: الآن أنا سأقاصك إلا أن تطلق امرأتك، فتقول: أنا مكره سأطلق امرأتي، ولا يقع. إذا طلقت ما سيقع عليك الطلاق. هذا على اعتبار قول الجمهور على أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلا ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع ذلك به ناجزا ولا يستطيع الدفع عن نفسه. المسألة السادسة: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته فطلق أخرى، ذكر أهل العلم أن الطلاق يقع عليها لأنه ليس مكرها في تطليقها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.